اللهم صل على جميع المستأمنين العلمي والعمل الصالحين خدمة الإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله ربي وأتوب إليه. شرائط العوضين، يلزم في العوضين ملكيتهما. بينا المتن بشكل إجمالي في الدرس السابق، ويقع الكلام في بيان المستند لكل دعوة من الدعاوى الواردة في عبارة المتن. الأولى هي اعتبار الملكية، هذا الشرط في قبال كون المبيع أو الثمن ليس مملوكا أصلا، قابل للملك ولكنه ليس مملوكا، كالسمك في الماء والطير في الهواء كما يعبرون. إذا كان المبيع هو ذلك السمك حال كونه في الماء وليس تحت هيمنة وسلطنة البائع، لا في حوض ولا في إناء خاص به، وإنما هو في النهر في الماء في البحر، فهذا لا يملك، وإنما يبيع على اعتبار أنه سيصطاد، سيصيد ذلك السمك ويبيعه، أو سيصيد ذلك الطائر ويبيع وعفوا ويسلم. أما حال البيع هو لا يملكه، لأنه طير حيوان مباح قابل أن يملك، ولكنه الآن مباح فهو ليس مملوكا، وهذا غير ما تقدم في شرائط المتعاقدين، حيث أيضا هناك ذكر شرط الملكية اللي كان في قبال أن لا يبيع ملك غيره، فهناك عين مملوكة والبائع غير المالك، هذا الذي عنون هناك بالبيع الفضولي. أما في المقام المقصود من الملكية هو أن يكون في قبال غير المملوك أصلا. واضح إن شاء الله. هذا الشرط لا خلاف فيه بينهم، واستدل عليه بعدة وجوه. المصنف يذكر وجها وهو الروايات ويناقش فيها، ثم يستدل بوجه آخر تحليلي. أما الرواية التي تذكر فقوله قول الإمام عليه السلام: لا يجوز بيع ما ليس يملك، وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك. الاستدلال بهذه العبارة: لا يجوز بيع ما ليس يملك، وهذا تقريب الاستدلال أنه هذا الذي لا تملكه لا يجوز بيعه، لا بد أن تملكه أولا ثم تبيعه، فإذا لا بد من اشتراط ملكية المبيع أو ملكية الثمن في كل من العوضين، لا بد أن يكون مملوك لك ثم تبيعه أو تنقله بعوض. واضح. المصنف يناقش، قال قبل المناقش عليكم السلام: أما اعتبار الملكية وعدم جواز بيع مثل السمك والطير قبل أخذهما من الماء والهواء، فقد استدل له ببعض الروايات من قبيل ما كتبه الإمام العسكري عليه السلام إلى الصفار محمد بن حسن الصفار: لا يجوز بيع ما ليس يملك، وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك. هذه الرواية المصنف يقول ليست تامة، والمناسب الاستدلال بغيرها لضعف دلالتها، والوجه في الضعف، لاحظوا هاي الوجه في الضعف واضح، لأنه هذا لا يجوز بيع ما ليس يملك ظاهرة في إرادة المعنى المتقدم في بيع فضولي، يعني نهي عن بيع ملك غيره، لا تبع ملك الغير، لا يجوز بيع ما ليس يملك، هذا ملك زيد لا تبيع أنت، وإن أبيته قل لا مو ظاهر في هذا المعنى، فلا أقل من احتمال نحتمل أن الرواية ناظرة للأمر الأول وهو ملك الغير، وناظرة للأمر الثاني وهو غير المملوك أصلا، فبالتالي تكون الرواية مجملة. هذا رواية مجملة غرس بعد لا تصح الاستدلال. واضح ماشي يا صالح؟ مع السابق نعم، لكنه يمكن الادعاء انه بعض الفقرات مثلا خاصه بمورد معين، وفقرات معينه لكونها عامه ومطلقه يصح الاستدلال بها. مرات عموم التعليل او اطلاق الامام او ترك الاستفصال وما شاكل يتمسك به البعض لاستفاده حكم معين من عبارة معينة، وإن كانت العبارات الأخرى خاصة بأحكام أخرى. فحتى لو كانت هذه الرواية واردة في مثلا في مورد ظاهره في بيع النهي عن بيع الفضولي أو النهي عن بيع الغير ملك الغير، فهذه إذا صارت لا يجوز بيع ما ليس يملك ظاهرة في كون متعلقة هو غير المملوك، ما كمان تصير دليل على هذا. واحد ثانيا، ليكن ما تقولون صحيح، فالمصنف يرد هذا الاستدلال ويقول بأن مورد الرواية يكون قرينة على إرادة لا يجوز بيع ما ليس يملك، يعني ملك الغير. فسر الرواية حينئذ بعد شنو؟ ظاهرة في إرادة البيع الفضولي. ها شيخ علي. ثم يقول المصنف المناسب أن يستدل بالوجه التالي: البيع هو كما تقدم تمليك مال بعوض، تمليك مال بعوض، فالبائع يقوم بعملية التمليك وتمليكه الغير فرع ملكيته ملكيته، لأن فاقد الشيء لا يكون معطى له. إذا كان هو ما يملك كيف يملك الغير؟ البيع وتمليك، تمليك يعني فرع أو بعد اقتراض أو بعد الفراغ من كونه هو مالك. أما إذا هو غير مالك هو ما يملك، فإذا ملك يصير فاقد الشيء معطي له. هذا بلحاظ المثمن المبيع، وهكذا بلحاظ الثمن نفس الكلام يقال. إذا تذكرون قلنا المشتري بقبوله، قبوله هو عبارة عن المطاوعة، بمعنى يقبل تمليك الغير بالدلالة المطابقية وبالدلالة الالتزامية، أيضا يملك الثمن للبائع. فإذا يملك أيضا فرع كونه مالكا. قال: والمناسب أن يستدل على ذلك بأن البيع تمليك بعوض، يعني نفس حقيقة البيع نجيبها نطبقها. فإذا لم يكن الشخص مالكا فكيف يملك غيره؟ وهذا من دون فرق بين البائع والمشتري، كل منهما يملك الآخر، فلا بد أن يكون التمليك فرع عليه السلام. وأما الرواية المذكورة وما شاكلها فهي ضعيفة الدلالة، لأنها ناظرة في جملة لا يجوز بيع ما ليس يملك إلى أن من باع ما هو مملوك لغيره فلا يمضي بيعه، وهذا من الواضح أجنبي عن المطلوب إثباته، وقد تقدم الحديث عنه في شراط المتعاقدين. فالمصنف كما قلتم شيخ صالح يستظهر أنه الرواية ناظرة علما إلى بيع الفضولي، لكن إذا واحد يريد يجعل العبارة استدلال فقهي تام ما بكل مجال للرد. يقول يكفينا الاحتمال، يكفينا أن نوصل الرواية إلى مقام الإجماع. سقد إذا يقول أنا أستنخر إرادة البيع الفضولي، سقد البعض يناقش في هذا، ما أدري كذا. أما إذا قلت إجماع أكو احتمالين، ما أكو ترجح لأحد الاحتمالات، فتكون الرواية مجملة. واضح؟ طب سؤال، يمكن أن يقال بأنه لا يجوز بيع ما ليس يملك بها إطلاق يشمل النهي عن بيع ملك الغير والنهي عن بيع غير المملوك أصلا؟ هل يمكن أن تكون عبارة لا يجوز بيع ما ليس يملك مطلقة شاملة لموردين لفردين؟ الأول بيع ملك الغير، النهي عن بيع ملك الغير اللي هو البيع الفضولي، والثاني النهي عن بيع غير المملوك. بل المباحات اللي هو قابل للملك، ما يملك كالسمك الماء طير في الهواء. يمكن جعل الرواية بهذا الشيء إطلاق؟ وهذا السؤال يجري في كل مورد إجمال، كل مورد إجمال. ليش هذا إجمال ونقول إطلاق؟ ليش المجملة؟ يعني باحتمال، وما بترجح الاحتمال على احتمال. أكرم العلماء، ما أدري العلماء العدول فقط أو الفساق فقط أو كل منهم، ها؟ فيقول بالإطلاق شامل لكل الموردين، ما يقول إجماع.
مقام
البيان. يعني شو يقول جاي؟
كانت مقام البيان.
يعني شو الفرق بين الإجمال والإطلاق؟ صحيح؟ مدخل صحيح. قل في الإطلاق بعد إحراز كون المتكلم يريد معنى معين، كان في مقام البيان ولم يقيد وكذا، مقدمات الحكمة تامت، وعلمنا بأنه أراد معنى معنى معين ونشك يريد حصة أخرى أو لا. يقول بما أنه لم يقيد إذن يريد الحصة الأخرى، على إطلاق. أما إذا من البداية شككنا في مراد المتكلم أساسا هو يريد هذا المعنى أو المعنى الآخر، ما عندنا إحراز، ما عندنا إحراز أنه يريد هذا أو يريد ذا. فإذا ما عندنا إحراز، هاي النقطة جدا مهمة شيخ علي، جدا مهمة. أشوفكم مو كل شيء. إذا لم نحرز مراد المتكلم بعد دورانه بين أمرين فهذا إجمال. أما إذا أحرزنا إرادة معنى معين وشككنا في أن ذلك المعنى المعين بعد كونه شاملا لعدة موارد، هل هو يريد خصوص هذا المورد أو ذاك، فنقول بالإطلاق لكل الموارد. أما إذا من البداية شككنا أنه يريد هذا المعنى أو يريد المعنى الثاني فيكون إجماع.
المصنف يرد الرواية أنها في باب البيع الفضولي، السابق فرضوا أنها في بيع ما لا يملك، يعني في مقام.
أي فهم استظهر أن هذا عبارة لا يجوز بيع ما ليس يملك، يعني ناظرة إلى غير المملوك. المصنف يقول لها ناظرة إلى ملك الغير، النهي عن بيع ملك الغير. وسؤال
بعد على كل الرأيين،
نعم
بعد على كل الرأيين ما يجي الإطلاق، لأن كل واحد يشوف في مورد خاص.
أذا قيل لما لا نقول بالإطلاق وأنه ناهية، أن هذه الرواية ناهية عن بيع ملك الغير وعن بيع غير المملوك، بيش الجواب؟ المتقدمون قالوا ناظر إلى غير المملوك، لا يجوز بيع ما ليس يملك، يعني لا تبع غير المملوك. المصنف يقول لا، هاي ظاهرة في النهي عن بيع ملك الغير، لا تبع ملك غيرك، مو احتمالي. سؤال، لما لا نقول بالإطلاق وإرادة كلا الموردين؟ فنستدل به همنا على النهي عن بيع الفضول، بيع غير ملك الغير، ونستدل على أنه بنفس العبارة النهي عن بيع غير المملوك. فبالتالي تكون إرشاد إلى ملكية المبيع وإرشاد إلى ملكية البائع للمبيع. شنو المعنى؟ شنو المعنى؟
بالنسبة لي أنا فكرت
إيه هو أت... لا أو أتفهمكم ما أريد.
بالنسبة لي أنا كطرف ثاني إذا يعني أحتمل الأمرين ممكن أجر الإطلاق، بس المصنف وهكذا صاحب الرأي الآخر كل واحد منهم ينفي احتمال الآخر.
زين، فأنا ما قلت ما قلت المصنف إيش يسوي؟
لا،
قلت إذا قيل لما لا نجري الإطلاق، فيصير جمع بين القولين، بين المتقدمين عندهم ظهور وبين المصنف عنده ظهور، فيقول كل الظهرين الواقع. شنو المانع؟ مو المصنف، انا قلت المصنف ايش يسوي؟
شيخنا مو بالمعنى اللي يتفهم
شيخنا، مو مشكله هسه اترك شنو قلت وشنو اقول؟ سؤال هسه سؤال، المتقدمون او بعضهم استدل بهذه الروايه على انه هاي العباره لا يجوز بيع ما ليس يملك ظاهره في شنو؟ في النهي عن بيع غير المملوك، مو شيء. المصنف يقول لا، هاي ظاهره في شنو؟ في بيع ملك الغير، ظاهره في النهي، في النهي عن بيع ملك الغير، يعني ناظر بيع فضولي، شيء مو لا؟ في احتمال العلم احتمالين. انا عندي سؤال، اسالكم، هل يمكن اجراء الاطلاق بحيث نستدل على الموردين بنفس العباره؟ جاوبون ها
شفنا شلون في استخدام الاطلاق وما نعرف احنا المتكلم في مقام اي بيان من اي جهه؟
زين، وهذا الجواب اللي قلناه.
نعم، ما ممكن يعني
شو علي يقول ما يعني ما كان ملتفت، مو كان بالموقع. شو السؤال؟ شو الجواب؟ واحنا من هاي النقطة ومن هذا السؤال اللي نبين هاي النقطة المهمة الجوهرية اللي في مقام الاستدلال دائما احنا نلقلق بها. لو الرواية غير صالحة للاستدلال، لماذا؟ للإجمال. وفي مورد معين قلنا لا، للإطلاق شامل للموردين. وإذا أجى واحد سأله قال لك شيخنا شو الفرق بين الإجمال والإطلاق؟ تجاوبوا شو الفرق بين الإجمال والإطلاق؟ عديش بهذا نقل إجمال وإطلاق، كل منهما يشترك بينه وعد موردين، عد احتمالين. مرة تقولون إطلاق وتجعلون الرواية أو العبارة دالة على أمرين، على الموردين، ومرة تقولون لا مجملة وتسقطون الاستدلال في الموردين. شو ايش قد فارق؟ فشنو الفارق؟ انت عندك انت الفقير. شلون مره تقول اطلاق وتثبت الموردين، ومره تقول اجمال وتسقط الموردين؟ ما تقعد الروايه دليل لا على هذا الاول ولا على الثاني، شلون؟ ليه؟ شنو الفارق؟ ماشي حل، شنو الفارق؟ اقول جاوبوني، واحد سالكم شنو الفارق؟ تستدلون مره تقولون هنا اطلاق ومره اجمال، شنو الفارق؟
شفنا في الاجمال لا يمكن اجراء واحد من الامرين.
ليش؟ ليش؟
ما عندك دليل على اجراء واحد من
اطلاق؟
لا اطلاق هو هذا الدليل، هو الاطلاق دليل
يشمل الطبق. طبق لا يجوز بيع ما ليس يملك، انا بقول هاي بها اطلاق شامله للموردين، هذا نهي عن بيع ملك الغير ونهي عن بيع غير المملوك. شو تجاوبون؟
هذا هو الإطلاق دليل على إجراء الرواية في الموردين.
طيب، فتقبلون تسلمون بأنه هذه العبارة يمكن أن تكون دليل على النهي عن بيع ملك الغير وعن النهي عن بيع ما لا يملك.
بغض
النظر عن هاي الرواية أقول لا ما أعطي المال غير كان ما أعطي هاي العبارة صير ولا ما صير. لا يجوز بيع ما لا يملك بها إطلاق تشمل الموردين ولا بها إطلاق؟ بها إطلاق فيمكن أن تكون دليلا على الموردين. هيك شو يقولون مع أنه ولا واحد من الفقهاء سوى ولا فقيه قايل بالإطلاق. إيه؟
وقد وجب الشراء من الباع.
شو العلاقة؟ وقد وجب الشراء من الباع على ما يملك. إيه؟ يعني هذا دليل لزوم البيع أو فوق العقود. هذا الدليل هذا تام في كون في حالة كون البائع يبيع ما يملك. مو يعني تخصص خص هذه العبارة ومجرد توضح هذه العبارة. شلون تحمل هذه العبارة؟ تحمل زين. فسمعتكم فارق بين الإجمال والإطلاق؟
لا بالطبع شيخنا.
شنو الفارق؟
الفارق بين الإجمال تمام مو بإمكانك شيخنا تجري أي واحد من الاحتمالين.
بالإجمال لا يمكن شمول الموردين، بالإطلاق يمكن شمول الموردين. لكن ليش يمكن ليش ما يمكن؟ ليش لا يمكن ولا ما يمكن؟
هذا الإطلاق هو نفسه دليل على إجراء الموردين. أما الإجمال هو يعني شيء مبهم.
شيخ كاظم واضح جواب؟ شيخ صالح واضح جواب؟
الإجمال
إذا لم تقرأ المقدمات هاي. إذا
بعد إكراز المقدمات
الحكمة تكون الإطلاق. تكون الإطلاق. صحيح. واللي هو أول مقدمات الإطلاق اللي أشار لها الشيخ اللي هي إنه في مقام البيان. إذا في مقام البيان على شنو؟ يعني علمنا المبين ما هو؟ هو شري. يريد المعنى المعين. وذلك صار مرات نقاش انه في مقام البيان من هذه الجهة او في مقام البيان من هذه الجهة او في مقام البيان من جميع الجهات. هذا بعد الفراغ من ان علمنا ماذا يريد المتكلم، علمنا انه يريد هذا المعنى، ثم هذا المعنى صالح للانطباق على موردين فينطبق عليه. اما اذا كان هو المعنى او العبارة تحتمل موردين تحتمل ولا اعلم أن المتكلم يريد هذا المورد أو يريد ذاك المورد، ماكو مورد الإطلاق لأنه وعد. هذا صار في مقام أساسا حينما يقولون هو في مقام البيان في قبال شنو؟ أن يعني أن لا يكون في مقام الإهمال والإجمال. إذا صار المتكلم في مقام الإهمال أو في مقام الإجمال يعني ليس في مقام البيان، يعني انخرطت مقدمات الحكم، ماكو إطلاق.
شيخنا يمكن نقول هنا جواب المصنف بترقي كان في مقام الإجمال بعدين هو استظهر أحد الاحتمالات، أو كان ناظر لي الجواب اللي قلته أنه ليش ما نقول أنت خبص؟
لا لا هذا توضيح من عندي. هو المصنف اللي يقول لا الرواية ظاهرة في كذا والمستدل يقول ظاهرة في كذا صفة بالظهر. وأما القدرة على التسليم الشرط الثاني والقدرة على تسليمهما إلا مع الضم لما يمكن تسليمه. إذا كان المبيع يمكن تسليمه فلا ريب في صحة البيع. أما إذا كان المبيع أو الثمن، الكلام هنا طبعا كل هذه الشروط التي تذكر في كل من الثمن والمثمن، فإذا مرات مجرد الكلام من باب المثال والتقريب في أحدهما فهذا جار في الآخر أيضا، لا بد من قدرة العاقد على تسليم الثمن أو المثمن. ما الدليل على ذلك؟ بالتالي مثالها كالعبد الآبق، عبد شارب، هل يجوز بيعه؟ يقول لا ما يجوز بيعه. ليه؟ هو مملوك وأنا ملكه. يقول نعم لكنك إذا بعته قادر على أن تسلم العبد المبيع إلى المشتري؟ قلنا مو قادر. بس إذا أزمت قلنا ما عدنا إذا. الآن أنت عندك قدرة هذا الشرط. ما الدليل عليه؟ ذكرت عدة وجوه، المصنف يناقش في كل هذه الوجوه، ثم في الآخر يأتي بوجهين هو يقبله. قال: وأما القدرة على التسليم فلم يعرف خلاف في اعتبارها، واستدل على ذلك بعدة وجوه نذكر منها. الوجه الأول هو التمسك بالنبوي المعروف، يعني رواية من منسوبة ومذكورة على أن النبي صلى الله عليه وآله قالها. التمسك بالنبوي المعروف، نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرار. الغرار ما هو المراد منه؟ بعدة تفاسير. إذا كان مبني على هذا التفسير الاستدلال مبني على أن الغرار هو عبارة عن المخاطرة، يعني جعل العوض في مهب الضياع، بحيث يكون أنا أشتري شيء والذي أشتريه المبيع يمكن أن لا يصل إليه، يمكن أن شلون أعبر عنه، مجازفة، مغامرة، مخاطرة، مجازفة. إذا هيك فسرنا الغرار فيقول بعد الرواية واضحة في كون البيع في غير القادر على تسليمه، ويسبب بالتبيع مخاطرة، ربما يصير ضياع بالثمن والمثمن. بعد تفسير الغرر بالمخاطرة والمغامرة المتحققة بشراء ما لا يقدر على تسليمه أو ما لا يقدر على تسليمه، واضح استدلال ما بشي. وفيه أنه ضعيف سند، أول هذا هو نبوي، ما عنده دليل طريق صحيح للنبي صلى الله عليه وآله بالنسبة لهذه الرواية. وضعيف دلالتان لإمكان اندفاع الغرض باشتراط الخيار، يفهمكم أنا إذا فسرنا الغرض بهذا المعنى المخاطرة، يفهمكم أنا هذا العبد الآبق أنا أشتري من عندك بشرط، خلال مدة إذا ما زلت وجبت لي رجع لي الثمن، اشتراط الخيار، فبعد ماكو مخاطرة، عبدك عندك والثمن يرجع، شو المشكلة؟ قال: ودلالة لإمكان اندفاع الغرر باشتراط الخيار على تقدير عدم تحقق التسليم خلال مدة مضبوطة، خلال شهر تسلم لي ما تسلم لي ترجع للثمن. وأيضا يمكن تصور
ممكن نقول يعني احنا كان الحديث في مقام مو يبين مثلا الشراء، لو كان هذا البيع ما في شرط فهو يكون غرري،
يعني تقول الناظر الى غير حاله الاشتراء،
يعني
تعلم المستدل على دليل على البطلان. المستدل لو كان يقول مثلا هذه دليل على البطلان الا باشتراط الخيار، اي صحيح، لكنه المستدل وين جعله؟ جعل دليل على بطلان بيع العبد الآبق، لان احنا عندنا بيع العبد الآبق باطل، لا مو باطل، يمكن بيع اما بضميمه واما مع الخيار واما اكو وجه تصحيح. فالمستدل حينما قال بانه هذا النهي عن بيع الغرر بعد تفسير الغرر بالمخاطره دليل على بطلان البيع غير المقدر على تسليمه، يقول له هذا قبل وصفه كمل استدلاله، قول: واذا ضممنا الخيار يصح البيع، يصح طبعا، لكن هو جعله فقط دليل على البطلان.
ما ناظر هو
من المناظر،
هو المستدل ما ناظر الى انه
لا ما ناظر، احنا قلنا انظر بعد شو مو يصير نعم
المفروض
عنه
مع ضمينة مع الخيار يكون بيع صحيح.
ما فهم؟ يعني المسلم المستفيد لاحظ أنه فيما إذا كان البيع
مع ضمينة أو مع الخيار يكون بيع صحيح.
وما قال صحيح، قال باطل
مع عدم الضمينة
ومع
عدم
الدفع. كل يبين؟ طب جيد، صار هاي المناقشات في الإشكال الأول صحيح. لا يعني أكو مناقشة من حيث السند، هاي خوف غير قابل للرد. مناقشة ثانية دلالة بها شقين. الشق الأول أنه مو هاي المناقشة اللي ذكرناها واللي ردته تقولوا لا يمكن ناظر لها يقول بأنه هذا بيع الغرار مندفع باحتمال باشتراط الخيار. المناقشة الثانية في الدلالة أنه حتى لو سلمنا بهذا التفسير وحتى لو قلنا بعدم ضم الخيار ليست هناك مخاطرة، فإن البيع غير المقدور على تسليمه يمكن أن يترتب عليه أثر. المشتري يرتب الأثر فلا تكون هناك مغامرة ومخاطرة حتى مع كون المبيع غير مقدور على تسليمه للمشتري. أنا علي كفارة احتق رقم وأشتري من عندك العبد الآبر، شنو يهمني أنا أعتقه هو بيدي أعتقه هو المكان فأشتري منك بعشر دناني، تفضل هذا عشر دناني ايوه ما خصصه تقول لي مو هذا العبد آبق قلت ما يخالف أنا أريده هو آبق اشتري على أنا اشتري هاي عشر دناني للثمن تقول لي بعتك العبد أنا هم اليوم يقول أعتقت عبدي الحمد لله وشكرا خلصت وقبت من كفارة واضح؟ أو عين مغصوبة عند شخص وهذا الشخص هو يطلبني على سبيل المثال شيخ محمد ماخذ من شيخ صالح مليون دينار، شيخ محمد يطلبني مليون بس هو شنو معتدي على شيخ صالح وماخذ ما عنده مليون أو ماخذ ما عنده كتاب عفوا ماخذ ما عنده كتاب أنا إذا قلت بيع لي الكتاب هذا بيع لي شيخ محمد ما أقدر على تسليمه هذا قوي وهي السلطة وماخذ الكتاب قوة من عندي وما أقدر ترى أعطي الكتاب قلت ما يخالف شيخ علاء هو وعد شيخ محمد غير قادر على تسليمه بيع لي بيش مليون طيب مليون شيخ محمد تطلب مليون هذا الكتاب إلك مكان المليون شلون الكتاب ولك ما فعل أنا هذا الكتاب ما تطنيا إذا طانيا خوفي هون عم ترجع وأخذ مليون ما ترجع ما رجع لي إلا هو الكتاب هذا مليون ممكن لا ممكن فيمكن أن يترتب الأثر على المبيع حتى مع عدم القدرة على تسليمه قال فبالتالي يعني لا يكون مخاطرة ولا مغامرة. وأيضا يمكن تصور اندفاع الغرر في بهذا التفسير فيما إذا أمكنت الاستفادة من المبيع بالرغم من عدم القدرة على تسليمه كما في العبد الآبر حيث يمكن عتقه في كفارة والدار المغصوبة حيث يمكن وقفها على من هي بيدهم وذريتهم ما تناسلوا. أشتريها وجعلها وقف عليهم خلاص مو لي طرعاً هذا هو موجود ظالم بس أنا أدري بي أبناء أخوش أولاد أخوش تربية وإذا وقف عليهم فأشتري الدار وأوقف لا مخاطرة ولا شيء لأن هذا الوجه الأول موتى. الوجه الثاني ما تمسك به الشيخ النائيني من زوال المالية عما لا يقدر على تسليمه. الشيخ النائيني يقول بيع غير قادر على تسليمه باطل لأنه هذا إذا لا تقدر على تسليمه صار شنو فاقد المالية ما إلى بعدها فإذا لا مالية له لا يقع البيع عليه. واضح مصنف حميناقش يقول أولا مسألة اشتراط المالية في المبيع أول الكلام وسيأتي الحديث فيه هذا بعدنا هذا أول كلام من يقول شرط شرط بل سيأتي أن المبيع يمكن أن يكون عوضا ومعوضا مع عدم ماليته هذا من اشترط. طيب وفيه أنه لو سلم باعتبار شرطية المالية في العوضين وسيأتي التأمل في ذلك لا نسلم مناقشة ثانية أساسا نحن لا نسلم زوال المالية بعدم القدرة على التسليم. وفرض هذا العبد الآب هو عبد مو حر
يعني
ما هو ما يتنافس عليه العقلاء. طب كونه تحت يدك وتصرفك وتصرفك يكون مالا، لكن اذا فر يكون غير مال لا باقي. بدليل متى ما امسكته، متى ما وقع بيدي، او يمكن ترتيب الاثار عليه وهو هارب يبقى مالي. فاذا مناقشة الاولى لا نسلم اصل اشتراط الماليه، ثانيا حتى نسلم هذا الاشتراط لا نسلم فقد الماليه بعدم القدره على التسليم. ثم هذا ثم يمكن ترتيب الاثار عليه وهو هارب كما في الامثله المتقدمه. وفيه انه لو سلم باعتبار شرطيه الماليه في العوضين، وسياتي التامل في ذلك، لا نسلم بزوال الماليه بعدم القدره فانه مخالف للوجدان. للوجدان نضيف انه هذا له ماليه، يعني اكو تنافس عليه. واضح. فالدليل الثاني ليس تاما ايضا. الدليل الثالث يقول الاقدام على البيع العين غير المقدور على تسليمها بيع سفهي. مقصود بيع سفهي شنو؟ بيع غير عقلائي. العقلاء عاده يصير معاوضات وتنافس وبيع وشراء على ماذا؟ على امور يتنافسون عليها، يرتبون الاثار عليها. اما اذا كانت العين غير قادر على تسليمها، يقول العقلاء لا يعتدون بهذا بهذه المعاوضات، فهي ليست عقلائية، فهي سفهية. وسيأتي هذا بعد شرط أو حالة متفق عليها، أن العقود السفهية البيع السفهي باطل. قال جيم أن الإقدام على المعاملة التي لا قدرة فيها على التسليم سفهي. هذا الإقدام إقدام سفهي. واضح إن شاء الله. يقول هذا نناقش فيها صغرى وكبرى.
يعني أخو شيخنا التسليم أو البيع السفهي المراد به أنه العقلاء لا
نعم
العقلاء لا يرتبون الأثر عليه البيع السفهي.
إي هو لا هو أساسا شنو سفهي؟
هو نعم
بمعنى ما لا يقدم عليه العقلاء، العقلاء ما يسوون شيء. عقلاء حينما أساسا جعلوا البيع أو اعتدوا اعتبروا البيع حتى شنو؟ حتى ينظمون تنافساتهم. فليس الهرج مرض، ليس الاقتدار. فهم بالتالي يتنافسون على ماذا؟ على ما تترتب عليه الثمر. فإذا ماكو ثمر يسمونه بيع سفهي، مو بيع عقلاء.
ماكو تنافس.
من يتنافس؟ وهذا بيع سفهي. بيع غير عقلائي. المناقشة في هذه الصغرى وكبرى. أولاً في الصغرى. لاحظوا وياي؟ من قال أن هذا بيع سفهي؟ شنو عندكم بيع سفهي؟ ما لا يعتد به العقلاء، ما لا يجريه العقلاء. ونعم يقول هذا يجريه العقلاء. يمكن ان نتصور ان العقلاء يجرون العقود على لا على غير المقدور على تسليمه ويرتبون الاثار كما في المثال المتقدم. يمكن عتير، يمكن الوقف وما شابه. فاذا هذه معامله مو سفهي. واضح. هذه المناقشة الأولى. قال وفيه أن السفاهة منتفية في حالة إمكان الانتفاع كما في المثالين السابقين. هاي الصورة. ثم نناقش بكم أساسا ما قال بأن البيع السفهي أساسا باطل. منين هذا؟ كون البيع السفهي باطل منين؟ فإن البيع بحالتيه كون سفهي وغير سفهي مشمول بقوله تعالى أحل الله البيع.
نعم. لكن ما قلت نفس مسألة البيع هي أمر عقلائي لأجل تنظيم أمورهم لكي لا يقع الهرج.
تصوير المستدل. المستدل خوشواني قرر دليلا غريب. نفهم الإشكال في تصوير الاستدلال. ما يصير
يعني شلون؟
يعني أقول المستدل هيك قال. قال البيع السفهي وما لا يقدم عليه العقلاء. بيع غير عقلائي. والشارع حينما أمضى ماذا أمضى؟ أمضى البيع العقلائي. أما البيع غير عقلائي ما أمضى. فبالتالي البيع السفهي غير منضى فباطل. واضح؟ احنا من جناتنا نقول اذا سلمنا بانه سفهي باطل، هذا من يقول سفهي؟ من يقول هذا العقلاء لا يعتدون به؟ هذا بيع، بيع العبد الآبق. من يقول عقلاء لا يتنافسون على العبد الآبق حال كونه آبق؟ من يقول؟
هاي مناقشة
الصورة. يعني سلمنا اشتراط السفه ان البيع عدم السفه، سلمنا ان البيع سفه باطل، نناقش في الصغار هذا البيع سفهي؟ المصنف يقول لا مو سفهي، لان تشوف فسخ السفهي ما لا يتنافس عليه العقلاء او ما لا يجريه العقلاء، وهذا يجري العقلاء، لان العقلاء يمكن ان يشترون العبد الآبق حتى يعتقوه، يمكن ان يشترون البيت المغصوب حتى يوقفوه.
فالمناقشه هذه الكبرى، هاي
المناقشه هاي في الصوره.
نعم واضح الصوره،
هاي في الصوره. هسه نجي الكبرى نقول خب اساسا لا نسلم ان البيع السفهي باطل. البيع السفهي ما نسلم باطل، ليش؟ نقول انت شنو فسرت البيع السفهي؟ ما لا يجريه العقلاء؟ نقول لا، العقلاء يجرون معاملات من صنفه، صنف قادر على تسليمه وصنف غير قادر على تسليمه. هذا الغير قادر على تسليمه حتى لو كان بتفسيرك سفهيا هو مشمول لأحل الله البيع. بعبارة أخرى، المبيع غير المقدور على تسليمه مشمول بأحل الله البيع.
دليل أمضائي،
فيكون منضى. سنجبر تفسير آخر للسفاهة، ما أدري، قد نسلم بأنه باطل، ومع غض النظر عن ذلك يمكن أن يقال لا دليل على بطلان المعاملة السفهية، بل مقتضى إطلاق مثل أحل الله البيع إمضاؤها وعدم اشتراط أن لا تكون كذلك. أجل تصرف السفيه في أمواله باطل، هذا بحث آخر، هذا حكم ثاني غير القدرة على التسليم، وهو أن السفيه، لاحظوا يا السفيه التي تكون تصرفاته غير عقلائية. العقلاء يعطون دينار ويشترون هذا الكتاب، يجي واحد يقول أنا أعطي مليون، يقول هذا تصرف مو عقلي مو عقلائي، أنت تصرفك سفيه، يعني أنت سفيه لأن تصرفاتك مو عقلائية، فبالتالي حتى نحفظ أموالك وحقك الحظ وحق أبنائك وحق عائلتك وحق ما أدري من تعول بهم، نسقط تصرفاتك من الاعتبار، لأنك سفيه تصرفاتك. فإذا بعت بيع سفهي باطل، شنو البيع السفهي هنا؟ بيع سفهي هنا شنو؟ إذا كان من شخص تصرفاته ليست عقلائية بأن يبذل أضعاف الثمن لعين هي لا تسوى إلا جزء من ذلك، أو شخص هو تصرفاته يخرج في أوقات كذا، إينان في الطرقات، ما أدري كذا، بس هو عاقل، بس هو عنده اعتبارات خاصة معينة، يقول أنا أريد أضرب قاعدة أنه واحد ما ينام بالبرد فيروح ينام بالشارع، مو مخبر، عاقل يقول، بس عنده مبنى، يقول أريد أضرب كل شيء اعتبارات، مواساة للفقراء اللي ما عندهم مكانات يدفون بها، أو لا شخص يقول شلون مثلا واحد نقيد نفسه بالقوانين، انا احضر بالقوانين حتى بس ابين انه هاي ترى القوانين يمكن ضربها، ويجي واحد يخرب بلا تسفيه، انت صار السفيه اشبه مو مجنون، اشبه بالمجنون، انت عاقل لكن تصرفاتك جنونيه. من ضمن التصرفات انه يجي يشتري كيل الطماطم اللي يشترونها بألف ويشتري بعشرة آلاف، يقول له هذا تصرف سفهي، فحتى نحفظ حقك تصرفك باطل، بيعك باطل، هذا البيع من هذا القبيل. أما إذا كان البيع غير مقدور على تسليم عوض فيه، وهذا لا يقول سفه، مشمول لأحل الله البيع. قال أجل تصرف السفيه في أمواله باطل، لا أن المعاملة السفهية باطلة، هذا تفصيل يأتي، تصرف السفيه باطل لا أن المعاملة السفهية باطلة. إذن لحد الآن دليل أول ثاني ثالث، لا يتم كلام في الدليل الرابع يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. لا مو التصرف السلفي، تصرفاته مو إلا في المبيع في البيع، ما في البيع مرة مثل ما بيصير.